الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. ما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه، ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها. فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله فضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي، وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن. وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيم والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت في ذلك النصوص.
أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قوله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يصفوا من قتل في سبيله، من جاهد في سبيل الله مخلصا لله تبارك وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، يدل على أن هذا الثواب إنما يكون لمن جاهد في سبيل الله نيته خالصة لله تبارك وتعالى، إنما أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، لم يقاتل لأجل قومية أو لأجل وطنية أو لأجل عروبة أو لأجل رياء وسمعة أو لأجل أن يرى مكانه، لا، وإنما ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، في أن هذا الثواب الذي ذكره الله تبارك وتعالى للمجاهدين إنما يكون لمن أخلص نيته لله تبارك وتعالى. فما هو هذا النهي؟ نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يصفوا من قتل في سبيله بأنه ميت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يأتي سؤال، كيف جاء النهي عن وصف من قتل في سبيل الله أنه ميت مع أننا نراهم قد ماتوا؟ فأجاب العلماء بأن النهي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أنهم يصفونهم بالموت المطلق، هذا هو محل النهي، أنهم يصفونهم بالموت المطلق. الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد هذا حاصل لهم، الموت الذي معناه مفارقة الروح للجسد هذا حصل لهم، لكن من الخطأ أن تنفى عنهم الحياة كلها أو أن يوصفوا بالموت المطلق. لماذا؟ لأن هناك حياة برزخية، وهذه التي أثبتت لهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم تنظرون إلى أجسادهم وقد فارقتها الأرواح فتروها أجسادا هامدة ليس فيها حركة. نعم هذا بالنسبة لما يظهر لكم، أما بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى بل هي في حياة أكمل من هذه الحياة الدنيوية، وهي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. فالمقصود أنه من الخطأ إطلاق الموت المطلق، لا، هم لهم حياة ولكنها حياة برزخية. فإذا قيل أيضا هذا للمؤمنين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمت المؤمن طير يعلق في أشجار الجنة حتى يرد الله سبحانه وتعالى إليه روحه إلى جسده يوم القيامة. فالجواب أن حياة الشهداء في البرزخ حياة تعتبر حياة أكمل من حياة عموم المؤمنين، فإنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسرح إلى الجنة وتأوي إلى أشجارها، ثم تذهب إلى قناديل معلقة تحت العرش، ثم يطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول ماذا تبغون؟ فيقولون يا ربنا وماذا نريد أكثر من هذا؟ فيسألهم ماذا تبغون؟ فيجيبون، ثم يسألهم ماذا تبغون؟ فإذا رأوا أنه لا بد لهم قالوا يا ربنا نريد أن تردنا إلى الدنيا حتى نقاتل في سبيلك ثم نقتل، لما رأوا من عظيم فضل الشهادة. فيجيبهم الله تبارك وتعالى بأني قدرت عليهم أنهم لا يرجعون إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيظهر بهذا أن ثواب الشهداء زائد على ثواب عموم المؤمنين، وإن كان المؤمن يتنعم في قبره ويأتيه من الجنة من روحها ونعيمها، لكن يظهر بذلك أن ثواب الشهداء يعني أعظم، فلهذا ذكروا بأنهم أحياء وخصوا بذلك تشريفا وتعظيما لأمرهم. فالحاصل أن قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، كالآية التي في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية في إثبات الحياة البرزخية، وهي حياة غيبية الله أعلم بكيفيتها، يعني الأرواح هي التي تنعم، الأرواح هي التي تنعم، وأحيانا تتصل الروح بالجسد فيكون النعيم للروح والجسد، وقد تنفصل الروح عن الجسد فيكون النعيم أيضا للجسد كما هو في حال العذاب. العذاب إما أن يكون على الروح والجسد أو على الروح فقط أو على الجسد فقط. فهذا يعني ما يستفاد من هذه الآية، وفيها إثبات عذاب القبر، فيها إثبات نعيم القبر، وأيضا بالمقابل فيها إثبات عذاب القبر. تفضل.
ثم قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب والثمار وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابته مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا إن لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك. wa ma'a annana mamlukuna lillah fa inna ilayhi raji'una yawmal ma'ad famujazin kullu 'amil bi 'amalihi fa inna sabrana fa in sabarna wahtasabna wajadna ajrana muwaffaran 'indah wa in jaza'na wa sakhadna lam yakun hadduna illa as-sakhat wa fawat al-ajr fayakunu al-'abdu lillahi wa raji'an ilayhi min aqwa asbab fayakunu al-'abdu lillahi wa raji'an ilayhi min aqwa asbab sabr.
Na'am, barakallahu fik, jazakallahu khair. Na'am, qawluhu 'azza wa jalla wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir annahu yabtali 'ibadahu wa annahu yamtahinuhum ليتميز عنده الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والصابر من الجازع. فالله عز وجل له الحكمة في ذلك ليميز الخبيث من الطيب. وهكذا يقول سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله لنبلونكم البلاء هو المحنة, البلاء هو المحنة. وقد يكون هذا الابتلاء بالسراء وقد يكون بالضراء كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده المؤمنين منهم والكافرين بالسراء والضراء. بالنسبة للمؤمنين وإن كانوا أولياءه وأحبابه, لكن كما أشار المصنف رحمه الله لو أن الأمور جرت على المؤمن بما يحب وبما يسر بها لم يعني يتميز قوة إيمانه ولا اختلطت الأمور يعني على الناس ولم يعايشوا حياة المجاهدة لأنفسهم, المجاهدة بالدعاء, المجاهدة بالصبر, المجاهدة بقوة التحمل, المجاهدة بالاعتماد على الله, المجاهدة باللجوء إلى الله, المجاهدة بالاستكانة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى, المجاهدة بمحاسبة النفس أن المصائب تأتي بقدر ما عند الشخص من ذنوب ومعاصي, وأحيانا قد تأتي لرفع الدرجات, فكل العبد درجة لا يبلغها إلا بالبلاء فيبتلى في نفسه في ماله في ولده. فهكذا كم من حسنات وكم من فوائد عظيمة تحصل بسبب الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يخبر عباده ليوطنوا أنفسهم على الصبر ولئلا يقعوا في الجزع. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لعباده, وهذا يقع وهذا مشاهد وملموس وملاحظ. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء, بشيء يعني شيء يسير كما أشار المصنف رحمه الله, لو أنه ابتلاهم بالشيء الكثير لأهلكهم. ولكن هنا قوله سبحانه ولنبلونكم بشيء, التنكير هنا يدل كما قال أهل العلم على التقليل, بشيء أي يسير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف, الخوف هذا عام يشمل جميع أنواع الخوف, قد يخاف من عدو كافر, قد يخاف من عدو مسلم, قد يخاف من قريب, قد يخاف من بعيد, قد يخاف على نفسه, قد يخاف على ماله, قد يخاف على عرضه, قد يحصل له خوف من مرض, خوف من أي شيء. فالخوف يشمل جميع أنواع الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع, الجوع معلوم, الجوع يحصل بسبب يعني المجاعات وقلة الأموال وقلة الأرزاق والثمرات, فيحصل الخوف, قد يكون يحصل الجوع, قد يكون بسبب الحروب, قد يكون بسبب قلة الأموال, ما عنده قدرة على أن يشتري فيدخل في مجاعات مستمرة أو هلاك للثمار وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بشيء من الخوف ويبتليهم أيضا بشيء من الجوع. قال سبحانه ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, نقص من الأموال تأتي عليها الآفات, كلمة أموال عامة, ونقص من الأموال تأتي الآفات فتهلك وتحرق وتذهب هذه الأموال ونقسم من الأموال والأنفس بسبب الوفاة، إما بسبب القتل في الجهاد أو الموت في سبيل الله أو الموت بسبب المشاكل والفتن والبلايا، وهكذا بسبب الأمراض. والأنفس يشمل نفس الإنسان، وهكذا أقرباؤه وأحبابه من الأولاد والزوجات وعموم الأقارب. ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات، هذا من عطف الخاص على العام، لأن كلمة الأموال تشمل الأموال النقدية أو الأموال الزراعية أو غير ذلك، فهذا كما ذكر أهل العلم من عطف الخاص على العام. ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات، يحصل نقص في الثمرات، تأتي المزرعة الكبيرة ما تأتي من الإنتاج إلا بالشيء اليسير، كما ذكر بعض السلف ما تأتي النخلة إلا بتمرة، هذا مما يبتلي به ربنا سبحانه وتعالى عباده، ما تأتي النخلة إلا بتمرة واحدة، هذا مما أخبر الله عز وجل أنه يبتلي به عباده. أو تأتي الجوائح كما ذكر المصنف، يأتي برد أو يأتي برد أو يأتي حريق أو يأتي سيل أو يأتي عدو ظالم أو يأتي جند يمر على المزرعة فيهلكها ويفسد ثمارها، أو تأتي ريح باردة فتيبس أوراقها وتهلك ثمارها، فهذا معنى ونقص من الأموال، فهذا من الابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في النفس، وابتلاء في الولد، وابتلاء في المال، وابتلاء يعني فيما حوله بسبب ما يحصل حوله حتى يحصل له الخوف. قال وبشر الصابرين، ولكن مع ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يتميز الصابرون ووعدهم بالثواب الجزيل. ونواصل إن شاء الله القراءة في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.